بسم الله الرحمن الرحيم. قال الأدب الثالث والخمسون: مراعاة مراتب العلماء. قال: مراعاة مراتب العلماء من الشرع، لأننا أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، ومعرفة مراتب العلماء ضرورية لطالب العلم حتى يقدم من حقه التقديم، وتكون العناية بمجالسه وأقواله وفتاويه أولى ممن هو دونه، حتى يجلس الطالب عنده جلوس المسترشد لا جلوس النظير. إيش معنى لا جلوس النظير؟ ما يجلس إليك جلوسي مع زميله ومن هو نظير له في الطلب، بل يجلس مع العالم جلسة المتأدب الموقر لما يحمل من العلم. قال الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله: فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطى كل ذي حق فيه حقه، وينزل منزلته. وقال الحافظ النووي رحمه الله: فإن معرفة الإنسان بأحوال العلماء رفعة وزين، وإن جهل طلبة العلم وأهله بهم لوصمة وشين. ولقد علمت الأيقاظ أن العلم بذلك جم المصالح والمراشد، وأن الجهل به إحدى جوانب المناقص والمفاسد، من حيث كونهم حفظة الدين الذي هو رأس السعادة الباقية ونقلة العلم الذي هو المرقاة إلى المراتب العالية، فكمال أحدهم يكسب مؤداه من العلم كمالا، واختلالها يورث خللا وخبالا. وفي المعرفة لهم معرفة: معرفة من هو أحق بالاقتداء وأحرى بالاقتفاء، والجاهل به من مقتبسة العلم مسول لإمحاله عند اختلاف بين الغث والسمين، غير مميز بين الرث والوزين. وقد روينا عن مسلم الحجاج صاحب الصحيح رضي الله عنه أنه قال: إن أول ما يجب على مبتغي العلم وطالبه أن يعرف مراتب العلماء في العلم ورجحان بعضهم على بعض، ولأن المعرفة بالخواص آصرة ونسب، وهي يوم القيامة صلة وصلة إلى شفاعتهم وسبب، ولأن العالم بالنسبة إلى مقتبس علمه بمنزلة الوالد بل أفضل، فإذا كان جاهلا به فهو كالجاهل بوالده بل أضل. ولعمري إن من يسأل من الفقهاء عن المزني والغزالي مثلا فلا يهتدي إلى بعد ما بينهما من الزمان والمنزلة، لمنسوب من القصور إلى ما يسوءه ومن النقص إلى ما يهيضه. على كل، لا إفراط ولا تفريط، فالإنسان يعرف مرتبة العالم من حيث أنه يستفيد من توقيره بأخذ علمه، وهكذا في الرجوع إليه. وكلما كان الإنسان أكثر علما وأكثر ثباتا وأكثر تجربة بالأمور ومعرفة وجرب في مواقف كثيرة، فهذا يكون الرجوع إليه أحرى وأولى. ولهذا ربنا عز وجل قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. ليس كل أحد يحسن الاستنباط ولا الفهم ولا النظر في الأمور بالمنظار الصحيح، ولا يكون المفاضلة بين عالم وآخر لقصد التنقص، فإن هذا مذموم، خصوصا المراد به الكلام على علماء أهل الحق. أما علماء السنة مع علماء أهل البدعة فلا مقارنة. لو كان الذي في البدعة عنده من العلم ما عنده، بلغ ما بلغ في الحفظ، فلا بركة فيه، بل هو ضرر على المسلمين، لأن من ابتدع وانحرف وهو على علم يكون ضرره أكثر من غيره. لماذا؟ لأنه يعلم من الحجج والأدلة ما يمكن أن يزين به الباطل وأهله ويغتر به من يحسن به الظن. وأما أهل الحق وعلماء الحق فيوقرون ويجلون وكل له قدره، ولا بد أن يعرف طالب العلم قدره بجانب هؤلاء الذين تعلموا وعلموا ونشروا دين الله واجتهدوا في العلم. فربما تجد بعض طلاب العلم يكون مثلا بادئا وعرف أو تعلم فترة واستفاد مثلا في علم الحديث حتى عرف كيف صحح الحديث ويضعف، فإذا به ربما ما تشعر إلا منه كلمات تخرج، إذا به يتنقص العلامة الألباني في بعض التصحيحات أو التحسينات، هذا يدل على ماذا؟ على الغرور، هذا ما يدل على الأدب. فمثل هذا الإمام الذي أفنى 60 عاما في علم الحديث يوقر يجل يحترم وأمثاله من العلماء. وإذا حظيت بمسألة ربما يأتي غيرك ويظهر ما أنت فيه وحالك، قد تحسن مسألة وتفوتك مسائل، تفوتك مسائل، هؤلاء جبال علم. وليس معنى هذا أن هؤلاء العلماء الكبار أنهم يقلدون، لا، هم ما يدعون إلى تقليد أنفسهم، لكن عندهم من العلوم والفهوم ما فاقوا به غيرهم، فيستفاد من علومهم ويرجع إليهم. وإذا تبين لك في مسألة أن الراجح في خلاف قولهم فتراعي حرمتهم وتستفيد من فهومهم وتأخذ بما رجح بأدلته لا تعصبا وهوى. والذين جالسوا كثيرا ممن ابتدع أو انحرف ربما يبقى في قلوبهم رواسب في التنقص من أهل العلم، فتجد بعضهم ما يوقر ابن باز ولا يعرف من هو ابن باز، ما يعرف له قدره. انظر إلى مقدار هذا العالم الكبير، كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول الشيخ ابن باز يعتبر في هذا العصر هو المجدد، مجدد من مجددي الإسلام. يعرفون قدر العالم ومكانته. وهكذا يسأل هذا عن هذا وهذا يثني على هذا، وهكذا علماء كبار أجلة أكرم الله الأمة بهم، ونسير على طريقهم نحذو حذوهم في الاجتهاد في طلب العلم. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.